أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. إخوتنا الكرام، نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا محققا لأهدافه من تحصيل الأخلاق الإسلامية الفاضلة.
اللهم أمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام، حياكم الله مرة أخرى، نجدد معكم التحية. وأيضا على الرقمين التاليين بإمكانكم التواصل معنا بأسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم، على الرقم 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012. موضوع هذه الحلقة عن الألفة والاجتماع، كيف يمكن للمجتمع المسلم أن يكون متآلفا، ما هي النصوص الواردة في ذلك، وما هي ثمرات الألفة والاجتماع. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي ذكرت موضوع مهم وله فوائد عظيمة في حياة مجتمعاتنا، ومن ثم لا بد من أن نوليه عناية خاصة تليق به. لقد امتن الله عز وجل على نبيه الكريم بأن أوجد الألفة فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن هذا المنطلق أمر الله عز وجل بالاجتماع، وتذكر نعمة الله علينا بالتآلف فيما بيننا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولقد جاءت النصوص بالأمر بالاجتماع والتآلف، ونهت عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ووصف الله، بل وصف نبي الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه مألفة يألف ويؤلف، يألف ويؤلف. وبالألفة تجتمع القلوب ويتحد الناس ويكونوا إخوة متوادين محققين لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وبذلك يتمكنون من تحقيق المطالب الشرعية الدينية من إقامة دين الله عز وجل وإظهار شعائره. قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال جل وعلا ذاما أصحاب الفرقة والاختلاف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وكذلك ذم الله عز وجل أهل التفرق ووصف أهل الشرك بأنهم أهل التفرق، فقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن هنا ينبغي بنا أن نتذاكر الأسباب المؤدية إلى التآلف والاجتماع، وأن نتذاكر الآثار الحميدة لهذه الأخلاق الفاضلة الاجتماع والتآلف، وأن نتدارس الوسائل الموصلة إلى هذا الأمر المهم ألا وهو الاجتماع والتآلف. وقبل أن ندخل في موضوع الاجتماع والتآلف من جهة البحث في أسبابه، ينبغي أن نتعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى ابتعاد التآلف من مجتمعاتنا. فمن ذلك ما يتعلق بالنزاعات والاختلافات التي تحصل بين الخلق، خصوصا فيما يتعلق بالأمور المالية، فإن العباد متى وجد بينهم نزاعات مالية وكانت هذه النزاعات غير محكومة بالطرائق الشرعية في ترتيبها، فحينئذ سيحصل النزاع والاختلاف بين الناس، ولن يكون هناك اجتماع ولا تآلف فيما بينهم. ومن هذا المنطلق أوجدت الشريعة عددا من الوسائل لإبعاد النزاعات، منها الحث على العفو والترغيب فيه، ومنها إيجاد القضاء الذي يفصل بين الخلافات والنزاعات. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وإذا وجد حكم في هذه النزاعات على مقتضى شرع رب العزة والجلال، فإن هذا مؤذن بإعادة الناس إلى ما كانوا عليه من ألفة وأخوة. هكذا من الأسباب المؤدية إلى ترك هذا الخلق الفاضل، خلق الاجتماع، ما يتعلق بالعصبيات، بحيث يستشعر الإنسان شيئا من انتماءاته التي لم يأتي بها الشرع ويجعلها مقدمة على تحقيق مصالح الآخرين، فيؤدي ذلك إلى التفرق والاختلاف. ومن أمثلة العصبيات إلى قبيلة أو إلى أسرة، والعصبية لتمجيد من لا يستحق التمجيد، سواء كان في رياضة أو كان في ألعاب محرمة أو كان في ممارسات مخالفة للشريعة، من مثل تفحيط أو نحو ذلك من أنواع الممارسات. فهذه العصبية إلى مثل هذه الأمور تجعل الناس يتفرقون ويختلفون، لأن كل واحد منهم سيتعصب إلى ما هو منتم له، فيؤدي ذلك إلى تفرق الناس، بل يؤدي إلى وجود النزاعات والاختلافات فيما بينهم. ومن الأمور التي تجعل الناس يختلفون ويتنازعون ما يتعلق بقدح بعض الناس في بعضهم الآخر، والكلام في معايبهم وغيبتهم، فإنه عندما يتكلم أحد في أحد بالسب والقدح فإن هذا سيؤثر على نفسي من تكلم فيه، وسيؤدي به إلى وجود النزاع والاختصام والفرقة. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فانظر كيف رغب الله عز وجل في الكلام الطيب، وبين أن ما يضاد الكلام الطيب يؤدي إلى جعل الناس يتعادون، لأن عدونا الشيطان ينزغ بين الناس ويبدأ يحمل الكلام ما لا يحتمله وينفخ في النفوس مما يؤدي إلى التخاصم والشجار. ولا شك أن الغيبة من المحرمات، وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي تحريم الغيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. فإذا ترفع الناس عن الغيبة والسباب والقدح في الآخرين فإن هذا مؤذن بحلول الألفة فيما بينهم. وهكذا من الأسباب المؤدية إلى التفرق والاختلاف ما يتعلق باحتقار الآخرين والاستنقاص من مكانتهم وعدم إنزالهم ما يليق بهم وجعل ما يؤديه الآخرون من نشاطات ومن أمور مميزة كلا شيء أو يعتبرها من العبث، فإن هذا يؤدي إلى تنافر الناس. عندما نشاهد عملا طيبا ولو كان قليل الأثر فنمدح به صاحبه ونشجعه، فإن هذا يؤدي به إلى أن يصنع ما هو أكبر من ذلك ويكون له أثر حميد بإذن الله عز وجل في مجتمعه. لكن عندما نحتقره ونستنقصه سيؤدي ذلك إلى تفرق الناس، فهذا معه وهذا ضده، ومن ثم لا يتآلف الناس ويكون هناك فرقة واختلاف. وهكذا مما ينتج النزاع والاختلاف ما يكون على الإنسان من حقوق مملوكة لغيره، فبدون أن يبادر إلى إيفائها وإعادتها لأهلها، فإن هذا مما يسبب الفرقة والتنافر بين الناس. وقد قال وقد جاء في النصوص التنفير من هذا الخلق، ألا وهو تضييع حقوق الآخرين وعدم المبالاة بها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل ذي حق حقه، أعطوا كل ذي حق حقه. وكم من نزاع شاهدناه بين أخوين حميمين صديقين لهما مدد طويلة في حياتهما كالشيء الواحد، فتنازعوا بسبب أخذ بعضهم لحقوق بعضهم الآخر، فأدى ذلك إلى أن يتعادوا وأن يتباغضوا. وهكذا أيضا من الأسباب التي تدعو الناس إلى التفرق والاختلاف ما يتعلق بالبدع، بأن تصرف شيء من العبادة، أو بأن يتقرب لله عز وجل بعبادات لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا فتح باب البدع لم يغلق، واختلف الناس في ذلك، فهذا يبتدع بدعة لا يرتضيها الآخر ولا يقرها فيتنازعون بسبب ذلك. ومن هنا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا أيضا قد يكون من الأسباب المؤدية إلى التفرق البغي، حب الإنسان لارتفاع مكانته ومنزلته على حساب من يماثله أو من يكون أقل منه. ومن هنا قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. وقد جاءت الشريعة بذكر عدد من الوسائل المؤدية إلى اجتماع الناس وتآلفهم، ولعلي أذكر شيئا من هذه الوسائل. فمنها ما جاءت به الشريعة من الترغيب في الأخوة الإيمانية، فإن الأخوة الإيمانية عبادة عظيمة النفع كثيرة الأجر والثواب، فينبغي بنا أن نتقرب لله عز وجل بالتخلق بها، ليكون هذا من أسباب اجتماعنا وتآلفنا. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهكذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وقال: ويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بالمحبة والأخوة الإيمانية: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهكذا تؤدي من الوسائل المؤدية إلى صفاء النفوس ومحبة بعضهم إلى بعض أن يتمنى كل واحد منهم الخير لإخوانه، وأن يسعى إلى فعل ذلك بما يستطيع، فإن هذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الأسباب والوسائل المؤدية إلى اجتماع الناس وتآلفهم أن يجتمعوا على الشعائر الدينية التي جاءت الشريعة بالترغيب في فعلها جماعة، من مثل صلاة الجماعة في المسجد، إن هذا يؤدي إلى تآلف الناس وتفقد بعضهم لبعض وسؤال بعضهم عن بعضهم الآخر. انظر لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا في صلاة العيد يجتمع المسلمون ليكونوا يدا واحدة تتآلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم. هكذا في الاجتماع في صلاة التراويح، الاجتماع في موسم الحج، الاجتماع في أداء العمرة، كلها تؤدي إلى أن يكون أهل الإيمان متحدين متعاونين متآلفين. كذلك من الأسباب والوسائل المؤدية إلى الاجتماع والتآلف احترام الروابط التي تكون بين الناس أيا كانت هذه الرابطة، فمثلا رابطة القرابة توجب على الإنسان حقا لقرابته، كما ورد ذلك في النصوص، كما جاء في الحديث أن الرحم قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك يا الله من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهكذا يحترم الإنسان رابطة الجيرة التي تكون بينه وبين جيرانه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وهكذا أيضا ما يتعلق برابطة الصداقة والزمالة في العمل أو غيره، فإن احترام هذه الرابطة والقيام بها من الأسباب المؤدية إلى الاجتماع والتآلف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. ومن الوسائل المؤدية إلى أن يجتمع الناس وأن يتآلفوا ما رغبت فيه الشريعة من الإصلاح بين المتخاصمين، فإن الإصلاح عبادة عظيمة النفع تؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم. قال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، وقال جل وعلا: والصلح خير، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الأسباب والوسائل المؤدية إلى اجتماع الناس وتألفهم أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، فإنه متى تخلقوا بالأخلاق الطيبة النافعة اجتمعت كلمتهم وتآلفوا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وجاءت النصوص بالترغيب في التخلق بالأخلاق الفاضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم أخلاقا. ومن هذا ما جاءت به الشريعة من ترغيب المؤمنين في أن يتعاون بعضهم مع بعضهم الآخر، وأن يقضي بعضهم حوائج بعضهم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهكذا أيضا ما يتعلق بجمال أو جمال الأسلوب والابتسامة الأخاذة والكلمة الطيبة، فإنها تؤثر في اجتماع كلمة الناس وفي تآلفهم. وكذلك من الأمور المؤدية إلى الاجتماع والتآلف تحقيق ما جاءت به الشريعة من التكافل الاجتماعي، سواء كان بدفع الزكاة الواجبة أو بتقديم الصدقات التي يتقرب بها بالله جل وعلا، فإن هذا من أكبر الأسباب المؤدية إلى أن يتآلف الناس. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وهكذا أيضا فيما يتعلق برعاية حق الضعيف وحق المسكين وحق المرأة التي تحتاج إلى رعاية وحق صغيري السن اليتيم الذي فقد أباه، فإن القيام معهم يؤدي إلى تآلف المجتمع وتماسكه واجتماع أفراده. ومن الأسباب المؤدية إلى الاجتماع والتآلف أن يجتمع الناس في الاجتماعات الطيبة، سواء كان اجتماعا في طلب علم أو في قضاء حوائج محتاج أو نحو ذلك. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فأثنى عليهم لكونهم يجتمعون في هذا العمل الطيب في طلب العلم وتلاوة كتاب الله ومعرفة معانيه. كذلك من الوسائل المؤدية إلى اجتماع الناس وتآلفهم ما يتعلق برعاية حق الولاية والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، فإنه عندما يسمع الناس لصاحب الولاية تنتظم أمورهم وتجتمع كلمتهم ولا يوجد بينهم تضاد. ومن هنا قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لصاحب الولاية، فقال: عليكم بالسمع، عليكم السمع والطاعة فيما أحب أحدكم أو كره في منشطه الحديث. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عدم الاهتمام بهذا الواجب: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن الوسائل المؤدية إلى الاجتماع والتآلف تحكيم الكتاب والسنة فيما يحصل من النزاعات بين الناس، فإنه إذا حصل نزاع فرده الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيؤدي ذلك إلى أن تنتظم كلمتهم وأن يعود تآلفهم واجتماعهم. ومما جاءت به الشريعة أيضا من أجل الوصول إلى هذا الهدف العظيم ألا وهو الاجتماع والتآلف، أن أمرت بالبذل والعطاء ونهت عن الشح والإمساك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ومن هذا المنطلق نعلم الأثر العظيم التي تؤديه هذه الوسائل من كونها تؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم. وليعلم أن الاجتماع وسيلة لتحقيق أمر أعظم منه، فإن الاجتماع مجرد طريق يراد به نصرة الحق، المحافظة على قوة المسلمين، أن يكون هناك مكانة لأهل الإسلام يتقرب لله عز وجل بالمحافظة عليها. وإلا لو كان الاجتماع على أمر محرم وطريقة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون حينئذ من الأمور المذمومة. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا نعلم أن الاجتماع والتآلف إنما هي وسائل لتحقيق أمور أعظم من نصرة دين الله عز وجل ومن القيام بحماية شريعته ومن تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ونزلنا الحديد فيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الآية. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويترتب على التخلق بهذا الخلق الفاضل الاجتماع آثار حميدة وصفات عالية، ولعلي إن شاء الله أن أذكر شيئا من هذه الآثار الحميدة للتخلق بخلق التآلف والاجتماع. فمن الآثار الحميدة التي تترتب على الاجتماع والتآلف أن تكون الأمة قوة واحدة، وأن يكون البلد على قدرة لمواجهة أعدائه، فإن الأعداء لا زال لهم محاولاتهم في جعل الناس يتفرقون، بل في جعلهم يقتتلون ويتضادون ليكونوا لقمة سائغة لهم ويتمكنوا منهم. أما إذا كان أهل الإسلام قوة واحدة وكانوا مجتمعين متآلفين، فمن ثم لن يفكر العدو بأدنى درجات التفكير في أن يتصدى للمسلمين وأن يقوم بإيذائهم بأي نوع من الأذى. كذلك من الآثار الحميدة للاجتماع والتآلف أن يتفقد الناس بعضهم بعضا، أن يتفقد الناس بعضهم بعضا، فإنهم متى كانوا مجتمعين سألوا عنهم: أين فلان؟ هل مرض؟ هل طرأ عليه طارئ؟ وبالتالي يحصل تواصل وبسبب هذا الاجتماع والتآلف. وهكذا أيضا من الآثار الحميدة أن يكون هناك عزة للمسلمين لكونهم يجتمعون ويتعاونون ويتكاتفون فيما بينهم، وهذا يذكي روح المنافسة في الخير بين المسلمين، لأنهم يسعون إلى أن يؤدوا كل ما يحقق هذا المعنى من الاجتماع والتآلف بكل ما يستطيعونه من الوسائل. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس قد يظن أن التآلف والاجتماع من وظائف الدول وليس من وظائف الأفراد، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ، فإن المطالب بالاجتماع والتآلف ليس فقط من كان له ولاية شرعية، وإنما هو يشمل صغير الناس وكبيرهم، حتى يشمل صغار السن، وبالتالي فإن هذا المعنى يستفيد منه الجميع، المؤمن والكافر، وبالتالي يلزم ملاحظة هذا الأمر والقيام. المقصود أن الاجتماع والتآلف ليس واجبا على مستوى الأمة أو مستوى الدولة فقط، هذا مطلوب، والسعي لاجتماع الناس وتآلفهم على مستوى الدولة أمر مطلوب، لكن هناك درجات أخرى كلها توصل إلى هذا المعنى. فمن أمثلة ذلك الأب مع أبنائه يزرع فيهم هذا المعنى من الرغبة في الاجتماع والتآلف، وهكذا ما يتعلق بالجيران بعضهم مع بعض والقرابة مع بعضهم البعض، فهذا لابد أن يلاحظ فيه أن الرغبة في الاجتماع ليست على المستوى العام فقط، هناك مرغوبة، ولكن أيضا هناك مستويات أخرى لا بد أن نتخلق فيها بهذين الخلقين الفاضلين الرغبة في الاجتماع والتعالف. إن الملاحظ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه سعى لإصلاح أحوال الناس فيما يتعلق بحياتهم كلها، وفي هذا الباب بخصوص سعى إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ولجعلهم أخوة متوادين، بل قبل هذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار ليستشعر الأخوة الإيمانية التي جاء بها ديننا الحنيف.
نعم. إذا أذنت شيخ ببعض الاتصالات أمرك وإياكم إن شاء الله.
طيب.
أخونا أبو رشيد من الدمام، حياك الله يا أبا رشيد.
الله يعطيك العافية. أبغى أكلم الشيخ.
تفضل اسمعك.
يا شيخ سعد، إن شاء الله طيب.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يعافيك، عندي سؤال واحد.
تفضل.
الله يعافيك، بزعلك من الإغامات، يجيك رجال يقول يبغى له عامل يعطيك إغامة وتشيله مثلا تبيعه، هل فيها حرمة؟
بارك الله. طيب. شكرا لك أبو رشيد، هذا ليس من يعني موضوعنا اليوم. طيب ناخذ اتصال آخر من أخينا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك فضل. الله يا أستاذ محمد القرني.
أهلا وسهلا بك، حياك الله.
حيا الله شيخ، أنا الشيخ سعد من سكلو خير يا شيخ.
أهلا وسهلا سعد الله مساك، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. الاشتراك بارك الله فيك حالة مرضية كانت في الأمم من قبلنا، وهو صفة بارزة في اليهود والنصارى، وقد حذرنا أن نكون مثلهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الأصل في الإسلام وأهله الاجتماع للافتراق والتعاون والتآخي للتعادي وأيضا الاتحاد والترابط، هذا ما أمر به الإسلام أهله والمنتسبين إليه. فضيلة الشيخ، ألا ترى معي أن من أسباب الاجتماع الاستواء في الصفوف الصلاة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما يسوي القداح وقال استووا واعتدلوا وسووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب الاجتماع متى ما قام به المسلم كما أمر الله وشرع رسول الله، بر الوالدين والاهتمام بهم سبب من أسباب الاجتماع، استقرار الحياة بين الزوجين سبب من أسباب الاجتماع. أتمنى من الشيخ أن يبين مثل هذه الأمور التي تهاون فيها كثير من الناس، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
شكرا لك يا عبد العزيز. نعم شيخ سعد تفضل.
نعم، أما بالنسبة لي ما ذكره الأخ أبو رشيد، فلا شك أن من الأمور التي تدعو إلى الاجتماع السمع والطاعة لأصحاب الولاية، خصوصا أن أصحاب الولاية يسعون إلى تحقيق مصالح العباد بحسب ما يرون، ومما أمروا به تنظيم ما يتعلق بنظام الكفالات والعمل ونحوها، وبالتالي متى روعي هذا النظام الذي أصدره ولي الأمر يحقق المصلحة، فهذا يؤدي إلى تحقيق المقصد الشرعي من الاجتماع والتكلف. وأما بالنسبة لما ذكره الأخ عبد العزيز فجزاه الله خيرا، أشار إلى عدد من الجزئيات التي تؤدي إلى الاجتماع والتآلف، وبين أن منطلق الاجتماع والتآلف هو من صفات النفس، فإنه إذا كانت النفس قد دربت على ترك التكبر على الآخرين والترفع عليهم فهذا يؤدي إلى الاجتماع والتآلف. هكذا متى كانت النفس مستشعرة لحاجة الاجتماع والتآلف يؤدي إلى صلاح الأوضاع في هذا الباب. ثم بعد ذلك نأتي إلى مستوى الأسرة القريبة، فسعي الإنسان إلى إحسان العلاقة مع والديه وقيامه ببرهم يؤدي إلى اجتماع الأسرة، ومتى اجتمعت الأسر هذا يؤدي إلى حصول اجتماع عام. وهكذا فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، سواء فيما يكون بينهم من تآلف، من تواد، من احترام، من قيام بعضهم بحوائج بعضهم الآخر أو نحو ذلك، فهذه تؤدي إلى استقرار الأسرة واجتماع كلمتها واتحادها، ومن ثم تتسع الدائرة التي تطبق هذه القاعدة التي ذكرنا ما يتعلق بالاجتماع والتآلف. وهكذا أيضا على جميع الأصعدة تكون هناك زراعة للاجتماع والتآلف، ينتج منها أن يكون هذا خلقا عاما في جميع الحياة. عندما نجد طلاب الفصل الواحد يجتمعون ويتآلفون ويلاحظ بعضهم الآخر، هذا يحقق المعنى الذي جاءت به الشريعة من الاجتماع والتآلف. وهكذا أيضا ما يتعلق بالقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم الأسباب التي تجعل الناس يجتمعون ويتآلفون، لأن المنكر يجعل الشياطين تتسلط على النفوس، وإذا تسلطت الشياطين على النفوس فرقت ما بينها. ولذلك ذكر الله عز وجل عن أتباع إبليس من الشياطين أن من صفاتهم أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين المرء وزوجه، لأنهم يسيرون على قاعدة واحدة تسعى إلى تفريق المسلمين ونزع الاجتماع والتآلف فيما بينهم. ولهذا فالقيام بهذه الشعيرة من أكبر الأسباب المؤدية إلى تآلف الناس واجتماعهم. هكذا هناك وسائل متعددة يمكن أن نستعملها لزرع هذه القيمة في النفوس، ومن ذلك مثلا ما يتعلق باستغلال خطبة الجمعة أو وسائل الإعلام أو المدرسة أو غيرها من الوسائل التي تؤدي إلى تذكير الناس بهذا المعنى الذي ذكرت له، والاجتماع والتآلف.
نعم شيخ سعد، أيضا في ما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول اجتماع الأرواح أو تنافر هذه الأرواح، ما هو السر أو هل من سر في تآلف بعض الناس أو تنافرهم في المقابلات بين الشخصين مثلا دون سابق لقاء بينهما؟
نعم، كما ذكرت من الإشارة لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فهذا فيه إشارة إلى أن الموافقة تجعل الناس يتحابون. ولكن أشير إلى شيء، ألا وهو أن بعض الناس قد يوجد بينهم تناحر، ولا يعني هذا أن نظن أن العداوة تكون بينهم. قد يحب الإنسان ويحب عمله لكن بعض طباعه لا تتناسب معه، ومن ثم يتحاشى المشي معه مع كونه يؤمن بما ذكره من أفكار ويساعد في تحقيق تلك الأفكار، مما يحقق لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة المباركة. فالمقصود أن الاجتماع والتآلف هذا معنى كبير، ولا بد من السعي إلى تحصيله وإلى نشره في أفراد الأمة على كافة الأصعدة.
نعم. أيضا الشيخ سعد، أحيانا تكون بين الناس دعوات لوليمة أو لمناسبة ما، وقد يتردد أحد الناس في تلبية هذه الدعوة وينزوي في بيته أو يعتزل الناس حياء أو يعني خجلا أو مهابة لاستشراف أمام الناس فيبتعد عنهم، هل في هذا مضرة على هذه العلاقة في الألفة وعدم خلطة الناس؟
نعم، هذه الأخلاق العالية التي جاءت بها الشريعة
فيما يتعلق بحق المسلم على أخيه المسلم من أكبر الأسباب المؤدية لتحقيق معنى الاجتماع والتآلف. فمثلا في باب رد السلام أو تشميت العاطس، ليس فيها فعل كثير، وإنما هي كلمات يتكلم الإنسان بها، فتؤدي إلى أن يكون هناك تصافي بين الناس وعلاقة حسنة. وهذا أيضا فيما يتعلق بزيارة المريض وتشييع الجنازة، فإن هذا يؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم. هكذا فيما يتعلق بإجابة الدعوات، سواء كانت وليمة زواج أو كانت دعوة بمناسبة من المناسبات، فإن حضور مثل هذه المناسبات يعد من القربات، لأنها تؤدي إلى الاجتماع والتآلف، فخلاف ما يكون مضادا لها من الاجتماعات التي تكون لزرع الفتن.
نعم شيخ سعد.
ولا يقول هناك دعوات لزراعة فتن أو قيام بتفرقة بين الناس، فمثل هذه لا بد أن نقف في وجهها وقوفا صحيحا لا لبس فيه بصراحة تامة. فمن أجاءنا يريد أن يفرق الكلمة، يريد أن يوجد تنظيمات وحركات لها توجهات مخالفة لتوجهاتنا، يجب أن نقف في وجهه وقوفا صريحا لا مجاملة فيه. وبين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوا كائنا من كان. وما ذاك إلا لأهمية الاجتماع والتعارف. عندما يكون هناك للأمة كيان يستشعرون قيمته ويسعون إلى المحافظة عليه، يكون هذا من أكبر الأسباب لاجتماع الناس وتعارفهم. وأضرب لذلك بمثل جلي واضح بين أعيننا. نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، من الله عز وجل علينا بأن أوجد لنا قيادة وولاية لها آثار حميدة على مجتمعاتنا، ومن أعظمها ما يتعلق بالاجتماع والتعارف. أمن الناس فأصبح الناس يتزاورون مع بعد محالهم، وأصبح الناس يتناسبون ويتزاوجون، وأصبحوا في محل واحد من بلدان شتى ومن قبائل مختلفة، بعد أن كانوا يتعادون ويقتتلون ويكون بينهم مع بعضهم ما الله به عليم من صور يستعيد الإنسان من تكرارها. فالمقصود أن هذا الكيان كان له أثر حميد في اجتماع الناس وتآلفهم، وكذلك له أثر عظيم في صد الأعداء الذين يريدون تفرقة الكلمة ليتمكنوا من الاستحواذ على الناس، فيجعلوهم يسيرون في تحقيق مآربهم ومقاصدهم. المقصود أن ما من الله عز وجل به علينا في هذه البلاد من اجتماع الكلمة بقيادة الدولة والمليك نعمة عظيمة، يجب علينا أن نشكرها وأن نسعى للمحافظة على هذه النعمة. ومتى قمنا بذلك نكون قد شكرنا الله على هذه النعمة لأننا حافظنا عليها، وينتج ذلك رضا الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وكما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. المقصود أننا لابد أن نستحضر هذه النعمة، وانظر الفوائد العظيمة التي جنت من ذلك. تمكن الناس في مشارق الأرض ومغاربها من الوفود إلى الحرمين الشريفين وأداء مناسك الحج والعمرة، تمكن الناس من أن يشاهدوا ما في بلدانهم من تنمية، من استقرار، من نعم عظيمة. فهذه نعم كبيرة جاء بها رب العزة والجلال بعد أن وجد اجتماع وتآلف. انظر كيف كان الناس عليه في الزمان الماضي من جهة أحوالهم التعليمية أو أحوالهم النفسية أو في حالة ما يتعلق باجتماعهم وتآلف كلمتهم، وقارن بينها وبين ما نحن اليوم فيه من عيش رغيد وحياة هنيئة وخيرات متتابعة وفضائل متعددة كلها تشهد لما ذكرته من عظم فائدة نعمة الاجتماع والتآلف.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يجعلها عونا على طاعته وأن يوفق ولاة أمورنا للقيام بمقتضى شريعته وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجمع الخلق عليهم.
اللهم آمين. إذن نوصل إياكم إخوتنا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، ونحن مع شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الكلمة الأخيرة لكم شيخنا في ثوان قليل إذا تكرمتم.
أعيد التذكير بأهمية السعي في حفظ هاتين النعمتين واستجلابهما، نعمة الاجتماع ونعمة التآلف. ولذلك أدعو كل واحد إلى أن يزيل ما في صدره من حقد وحنق على إخوانه، ويعلم أنهم إخوانه، يتقرب لله عز وجل بمحبتهم وبالقيام معهم والتعاون معهم على البر والتقوى، ليستشعر أن هذه نعم يجب عليه أن يحافظ عليها، نعمة الاجتماع والتآلف على مستوى الدولة بما حقق الله من كيانها في هذا الباب، ونعمة الاجتماع والتآلف على جميع المستويات في مقر العمل أو في الدراسة في محل الدراسة أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الجيران أو على غيرها من المستويات. أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك،
جزاك الله خير،
وأن يوفقك لخير الدنيا والآخرة. كما أسأل الله جل وعلا لمن رتب هذا اللقاء وهيئ من الفنيين كالأستاذ محمد باصويله وزملائه وإخوانه، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. فما أسأله سبحانه لكل من استمع إلينا أن يرضى عنه رضا لا يسخط بعده أبدا، وأن يجعله موفقا في حياته جامعا بين خيري الدنيا والآخرة. فما أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا نعمة الأمن والاستقرار، نعمة الاجتماع والتآلف، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما ذكرتم وأفضتم وأفدتم في هذا اللقاء الهام جدا حول الألفة والاجتماع بين المسلمين. أيضا مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات. في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله لنا لقاء يتجدد وإياكم بإذنه سبحانه. في الختام هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي من الاستقبال والتنسيق الاتصالات خالد فلاته هو من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.